بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا أحبة الكرام من المرحلة السادسة من المراحل التي وضعها المؤلف الدكتور عصام صالح العويد لطالب فهم القرآن، وكانت المرحلة السادسة حول فهم موضوع السورة وما يتعلق بها، وقد بينا جملة من موضوعات سور القرآن، والعلماء يختلفون في هذا الباب ويجتهدون فيه، لكن بعض السور يتضح عنوانها ومقصودها بشكل بين لا لبس فيه ولا غموض، وبعض السور يشكل أمره ويختلف اجتهاد العلماء فيه. ثم انتقل المؤلف إلى المرحلة السابعة، فقال: المرحلة السابعة هي جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد. يعني عندما تمر بنا آية من كتاب الله عز وجل في سورة من السور وهي تتحدث عن موضوع معين، فإننا حتى نستوعب هذا الموضوع ونلم بأطرافه ينبغي لنا أن نجمع الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع في سائر القرآن، فإن جمع الآيات التي تتحدث عن الموضوع في سائر القرآن ينير لنا الفهم ويوضح لنا المقصود ويحل المشكل. لو تجمع مثلا الآيات التي في قصة موسى في سورة البقرة، سورة الأعراف، في سورة طه، في سورة الشعراء وغيرها من سور القرآن التي وردت فيها هذه القصة العظيمة، لرأيت أن الآيات في بعض السور يحل لك ما يشكل عليك في سور أخرى، وهذا نافع جدا، وهو من أجل الأبواب لمن صبر عليه، وقل من الناس من يطيقه، لأن النظر فيه دقيق والعمل فيه شديد، ويحتاج إلى كثير من التأني والتأمل والتملي حتى يهتدي الإنسان فيه إلى هدايات كثيرة. وهذا النوع يا إخواني مفيد في جانب أيضا تفسير القرآن بالقرآن، الذي هو من أجل أنواع، بل هو أجل أنواع التفسير وأفضل طرقه، وهو أن تفسر الآية بآيات مثلها. و نجد كثيرا من المفسرين يكتفون بشرح وتفسير الآية بغض النظر عن ما يماثلها من الآيات في مواطن أخرى. ومن ميزات القرآن العظيم أنه كتاب كما ذكر الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إيش؟ مثاني. إيش معنى مثاني؟ تثنى فيه القصص والأخبار والأوامر والأحكام والعقائد، ويعني تذكر مرة بعد أخرى حتى يذكر العباد، لأن من عادة الإنسان أنه ينسى، فما تدري لو تذكر بالجنة ثم تذكر بالجنة ثم بالنار ثم بالجنة ثم بالنار، ويفرق هذا في سور كثيرة. يعني لم يأتي ذكر الجنة في سورة البقرة، ولم يأتي ذكر الجنة في سورة الإخلاص مثلا، لأنه ذكرت في سور أخرى، فكل ما مشيت شوي في القرآن جاء في ذكر الجنة وصفات المتقين ونعيم الله لأهل الجنة حتى تتذكر. فإذا قرأت وكدت أن تنسى جاءك ذكر الجنة مرة أخرى. فهذا يا إخواني يفيد كثيرا عندما نعلم أن القرآن مثاني، يعني تثنى فيه الأحكام والأخبار والقصص والمواعظ، يعني تعاد مرة بعد أخرى، يعيننا على أن إذا مر موضوع أن نجمع الآيات الأخرى في ذلك الموضوع. مثلا عندما يمر بك قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الآيات تتحدث عن الربا. طيب امشي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن في سورة آل عمران نص على نوع من أنواع الربا وهو الربا المضاعف. في سورة البقرة ذكر جميع الأنواع. لماذا؟ لما تجمع الآيات وتتأمل فيها تجد أن الربا الأعظم المقصود الأعلى هو الربا المضاعف، وأنه هو أول ما حرم، لأنه فيه من الظلم ما ليس في غيره. ثم إن الله عز وجل لما استقر الإيمان في قلوب المؤمنين واستقبلوا الأحكام حرم عليهم جميع أنواع الربا، وكانت آيات الربا في سورة البقرة من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه من آخر ما نزل على رسول الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية أنزلت في القرآن. قال واحد من المفترين الربا المحرم هو الربا المضاعف الذي يعطي الإنسان فيه صاحبه مالا إلى أجل، فإذا جاء الأجل قال إما أن تقضي أو تربي. أما الربا يعني الاستثماري الذي يراد به تثمير الأموال وتنميتها فهذا لا بأس به. قلنا له كذبت، الربا المضاعف هو أول ما حرم، ثم حرم الله بعده سائر أنواع الربا، والذي يدل لذلك أن الله ذكر الربا في موطن آخر وجعله آخر ما أنزل حتى لا يبقى شك في تحريمه وأنه بجميع أنواعه محرم. رأيتم كيف لما جمعنا الآيات تبين لنا المعنى؟ طيب اقرأوا اقرأوا استمر، تجد في سورة الروم قال الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لاحظوا يا إخواني هذه الآية في سورة الروم، وسورة الروم مكية، ذكر الله فيها المقارنة بين الربا والصدقة كتنفير من الربا. من آتى أو تعاطى الربا لينمي ماله فإنه لا ينمو عند الله، وما قال الله فإنه محرم، قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني من أراد أن يحصل على التضعيف في المال فعليه بأن يزكي ماله ويكثر من الصدقة، وأما من رابى ليضعف ماله فإنه لا يربو عند الله ولا يزيد. هذه في مكة، وتلك الموطنان في المدينة، والأول منهما في سورة آل عمران والثاني في سورة البقرة. وقد عرفنا الترتيب، وبهذا نعرف لما نلم بموضوع الربا في القرآن نعرف أن الله حرمه على مراحل. المرحلة الأولى كرهه، والمرحلة الثانية حرم نوعا منه هو أشده ظلما وهو الربا المضاعف، والنوع الثالث أو المرحلة الثالثة حرم الله الربا كله بسائر أنواعه. إذن جمع الآيات في الموضوع الواحد مهم جدا لاستيعاب الموضوع وفهمه من أطرافه، وحتى تخرج برؤية كاملة لهذا الموضوع في كتاب الله عز وجل. وهذا يا إخواني من أفيد ما يكون على طالب العلم، مع كل أسف أن كثيرا من طلاب العلم يزهدون في هذا الأمر، فهو يقرأ الآية ويريد أن يستفيد منها ويأخذ الحكم منها مباشرة دون أن ينظر إلى طريقة القرآن في جمع مثل هذا النوع أو الحديث عن مثل هذا الموضوع في سائر كلام الله جل وعلا، وبذلك يفوت على الناس في هذا خير كثير. يعني لو تنظر مثلا إلى خلق آدم، مرة يذكر من تراب ومرة من طين ومرة من صلصال كالحمأ المسنون ومرة من إيش؟ من طير اللازق. هذا لو تنظر إلى كل آية في كل موطن قد يشكل عليك، هل هو خلق من تراب ولا من طين ولا من طين اللازق ولا من حمأ مسنون؟ فتجمع الآيات وإذا بها قد ترتبت، وعلم أنه كان تراب فأضيف عليه الماء فصار طينا، فترك حتى أنتن فصار حمأ مسنونا، ثم ترك حتى يبس فصار من صلصال كالفخار. فلما جمعنا الآيات عرفنا إيش؟ عرفنا المراحل التي مر بها خلق آدم. الجبال، هل هي يوم القيامة تصير قاعا صفصفا ولا كثيبا مهيلا ولا كالعهن المنفوش؟ الحقيقة أن الجبال تمر بمراحل، فأول ما مرحلة أنها تؤخذ فتدك دكة واحدة، فإذا دكت صارت كثيبا مهيلة، فإذا صارت كثيبا مهيلة ارتفعت، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، لا، ويوم ينفخ في الصور، إيش قال الله عز وجل؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يجعلها الله كالعهن المنفوش، ثم يأمرها بالسير فتسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ثم يصبح مكانها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لكن ذكر في كل سورة ما يناسب تلك السورة، وهذا يحتاج إلى حكمة حكيم وعلم عالم وتأمل متأمل، يستطيع أن يعرف لماذا ذكر هذا في هذا الموطن ولماذا ذكر هذا في هذا الموطن. فمثلا في سورة الواقعة قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة إيش؟ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إيش بعدها؟ كلا إذا دكت الأرض دكا، لا، وخافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال بأمر الله تدك ثم تبس وتدق ثم تبث فتكون هباء منبثا. مثلكم أنتم أيها الناس في يوم القيامة يصيبكم صعق يوم القيامة ورجفتها وهولها الشديد، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيكون الناس في ذلك اليوم من شدة الهول كالعهن المنفوش وكالفراش المبثوث من شدة ما يصيبهم من الهول. فإذا كانت الجبال سيصيبها ذلك فأنتم أيها البشر مثل ذلك. فيذكر في كل سورة ما يناسبها. في سورة الواقعة ذكر انقسام الناس، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون إلى آخره. يقول المقصود بهذه المرحلة أنه بعد ظهور دلالة السياق ومقصود السورة ينتقل البحث إلى جمع الآيات من السور الأخرى التي تزيد في بيان معنى الآية أو السورة التي يراد تفسيرها، ليتبين بذلك الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل من المبين. وانظروا مثلا يا أخواني إلى قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. كيف حمله وفصاله 30 شهر؟ طيب كم مدة الحمل وكم مدة الفصال؟ مشكل. لكن لما تقرأ في قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فالفصال له 24 شهر، إذن كم بقي للحمل؟ 6 أشهر. يمكن اختلف العلماء كم أقل مدة يمكن يعيش فيها الجنين؟ قال العلماء 6 أشهر، لأن الله جعل مدة الحمل في القرآن 6 أشهر، وقد تزيد وتصل إلى المدة المعهودة المعلومة التي يمر بها أكثر الناس وهي 9 أشهر، لكن أقل مدة 6 أشهر. ولذلك إذا تزوجت امرأة فدخلت بها فولدت ولداً لأقل من 6 أشهر وبقي حيا فاعلم أنه ليس منك. أي هذا حكم العلماء مو بحكمي أنا، بنص القرآن، لأن أقل مدة للحمل هو 6 أشهر. لو ولدت ولدا فبقي حيا لأقل من 6 أشهر فهذا الولد ليس منك. أي نعم. طيب، قال والمقصود بهذه المرحلة، أي نعم، قال وهناك، وهذه أمثلة، ذكر الحقيقة الشيخ أمثلة كثيرة جدا لن نطيل بذكرها لأننا بينا نحن بعض الأمثلة التي تغني عما ذكره المؤلف وفقه الله، ولعلكم تقرؤونها من كتابه، وقد الحقيقة أطال فيها وجاء بأشياء بديعة مهمة جدا في فهم هذا الموضوع وبيان أهميته، فنحن نتجاوزها جميعا ونصل بعد ذلك إلى المرحلة الثامنة، وهي العناية بتدوين قصص وأخبار العلماء المتصلة بآيات القرآن وسوره. فإن من يقرأ في سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة ومن جاء بعدهم وعلماء الإسلام في أول الإسلام وفي آخره سيقرأ مواقف كثيرة جدا مع الآيات تهزه وتغير نظرته لبعض الآيات أو لبعض السور. فمثلا عندما تقرأ أن الصحابة كانوا إذا التقوا قال بعضهم لبعضهم اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون فيقرؤون سورة العصر. ليش يقرؤون سورة العصر؟ لأنها تذكير بأهم الواجبات التي ينجو بها الإنسان من الخسران والهلاك المبين، فهي سورة مهمة كل واحد منا يذكر نفسه بها ويذكر إخوانه بها، وأنك لن تنجو من الخسران المبين إلا بالأمور الأربعة المذكورة في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه السورة يرتفع نسبة الأهمية بعد ما تقرأ مثل هذا الخبر بشكل كبير. عمر بن الخطاب بقي في سورة البقرة 13 ساعة يقرأها، ولا كم؟ 13 سنة. هي تقرأ في ساعة ونصف تقريبا، اللي يقرأها بهدوء يقرأها في ساعة ونصف. عمر بقي فيها 13 عاما، فلما ختمها نحر جزورا فرحا بما آتاه الله عز وجل من العلم، لأن عمر ما كان يقرأ هذا. ويظهر أن هذه قراءة غير القراءة التي يقرأها عمر في صلاته وفي قيامه وتهجده، قراءة تعلم وفهم وتدبر. إذن أنا ينبغي لي أن أعلم أني أمام سورة عظيمة لو أمضيت فيها 20 سنة ما كان كثيرا عليها. ابن عمر بقي في سورة البقرة 8 سنين، 8 سنين. يعني هل ابن عمر ما كان عنده علم ولا معرفة حتى يبقى فيها 8 سنين؟ لا، ابن عمر اكتشف في سورة البقرة شيء ما عرفته أنا ولا فتشت عنه ولا طرأ على بالي ولا دار في خلدي ولا أنت أيضا، فبقي فيها 8 سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما تقرأ مثل هذه الأخبار ماذا يحصل عندك؟ هنا تتغير نظرتك لبعض الأمور. أحد الصحابة كان يقرأ، أو أحد التابعين كان يقرأ حزبه من القرآن، فمر بقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى وظل يبكي حتى سقط على فراشه. قال: أخشى أن آتي إلى الله يوم القيامة فيبدو لي شيئا غير الذي ظننته، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ابن عمر يوم من الأيام كان جالس يا إخواني فاشتهى قطفا من العنب، فأمر خادمه أن يأتي بهذا القطف، فجاء به من السوق، فلما وضع بين يديه طرق الباب، فقال: من؟ فقيل: سائل. فنظر إلى الصحن بين يديه، قال: أعطوه القطف ولم يأكل منه شيئا. قيل: يا أبا عبد الرحمن، هذا الرجل نرضيه بالدرهم والدرهمين؟ قال: إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني والله قد أحببت هذا القطف وأريد أن أنال البر، فأعطوه إياه. قال: فأعطوه إياه. فلما جاء من الغد طلب قطفا من العنب، مشته عنب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تجي الإنسان أحيانا شهوات يصير الإنسان سبحان الله نفسه في شيء معين. فجيء له بالقطف، قطف آخر، فلما وضع بين يديه انظروا للبلاء، طرق الباب مرة أخرى، فقيل من؟ قيل سائل، قال أعطوه القطف. قالوا نرضيه، قال لا والله، فإني أحب هذا القطف وأحب أن أكون من أهل البر ومن أهل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أخي، عندما تسمع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في سجن القلعة في آخر عمره كان يختم ختمات، فختم مع أخيه القرآن 80 مرة يتبارون في ختم القرآن، فكان آخر ما قرأ سورة القمر وقرأ فيها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم فاضت روحه. إيش يصيبك؟ تتمنى حسن الخاتمة، تعظم في نفسك يعني مكانة شيخ الإسلام، وتعظم في نفسك هذه المكانة التي جعلها الله للمتقين. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله توفي بعدما فسر آخر آية من سورة المجادلة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. مات بعدها. الشيخ المرصفي رحمه الله، أذكر لكم قصة بإسناد متصل عن طالب للشيخ المرصفي الذي راجع أو أحد أعضاء اللجنة التي راجعت المصحف، مصحف مجمع الملك فهد. يقول كنا نقرأ على الشيخ، فاتصل بالشيخ رجل من الإمارات، قال يا شيخ لا يوجد عندنا بالإمارات أحد يقرئ الناس ويجيزهم، يعني يعطيهم الإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا إخواني. فقال يا شيخ أنا ما عندي فرصة إني آتي لأجلس عندك كما يجلس بقية الطلاب، فهل تأذن إني آتي آخذ إجازة من عملي وآتي إليك لأقرأ عليك ختمة فتجيزني حتى أجيز من ورائي من أهل الإمارات؟ قال فاستأذن الشيخ منا وقال ما رأيكم تتيحون الفرصة لصاحبكم هذا أو لأخيكم حتى يقرأ عليه ختمة كاملة وتنتظرون أنتم؟ قلنا فليكن ما تريد. قال فجاء الرجل فجلس يقرأ على الشيخ، فلما وصل سورة تبارك كان الشيخ قد مد رجليه وغطاهما، والقارئ يقرأ وهو بين يدي الشيخ وهو يقرأ سورة تبارك، فلما وصل إلى قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير، قال رأيت رأس الشيخ سقط فظننته نعس، فحركت الرجل يا شيخ يا شيخ فلم يجب. قال ففزعت فلمست رأس الشيخ وإذا به قد فارقت روحه الحياة. يا إخواني، ما تقرأ هذه الآية الآن، اقرأوها الآن، اقرأوا سورة تبارك، لما تمر بالآية هذه شو تسوي؟ ذكر هذا الموقف، فيحصل هناك يعني اتعاظ بالآية وتأثر بها وانسجام مع معناها وسؤال لله عز وجل أن يحسن خاتمتك، فتموت وأن تسمع آخر آية يكون فيها البشارة. عمر بن عبد العزيز لما مات أراد بعض أهله يعني أن يبكي، فسمعوا قارئا يقرأ لا يرونه ويسمعون صوته تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وبهذه الآية نختم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.